أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نازل الكلام والبحث في رواية علي بن مهزيار التي هي مكاتبة بينه وبين الإمام المعصوم سلام الله عليه، التي قد يستدل بها على حكم الصور الأربع الأخيرة، وقد تقدم الاستدلال بها على القسم الأول من الصورة السابعة، وبقي الاستدلال بها على حكم القسم الثاني من الصورة السابعة وبقية الصور. القسم الثاني من الصورة السابعة هو أن يكون الخلاف الواقع بين الأرباب غير مؤد إلى تلف العين. ها؟ تهينا من هذه المسألة؟ شو شيخنا؟ ساعة يعني صفحة كم؟ نعم، وهي الصورة الثامنة. ها، تهينا من القسم الثاني من الصورة السابعة، فبقي حكمه الصورة الثامنة. حكم الصورة الثامنة، المقصود بالصورة الثامنة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والأنفس، وإن لم يكن المال التالف نفس الوقف. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الرواية قد يستدل بها على جواز البيع في هذه الصورة، باعتبار أن الرواية دلت على جواز البيع بمجرد الاختلاف، إلا أن ذيل الرواية قيد إطلاق الاختلاف بما إذا كان يحتمل أن يكون مؤديا إلى وقوع تلف الأموال والأنفس. ومن المعلوم أن العلة تضيق وتوسع وتقيد وتوجب الإطلاق، فنرفع اليد عن إطلاق ما دل على جواز البيع عند الاختلاف بظهور الذيل في أن الحكم مخصوص بصورة احتمال تلف الأموال والأنفس، وبذلك يثبت المدعى. وكأن هؤلاء ليسوا في مقام تقريب دلالة الرواية لشمول هذه الصورة، بل كانوا في مقام بيان وجه تخصيص الرواية بهذه الصورة وعدم الحكم بجواز البيع عند مطلق الاختلاف، مع أن الرواية دلت على ذلك، فكانوا يريدون توجيه كلامهم، توجيه أخذ القيد في موضوع الحكم بالجواز. لذلك لا يعبر عن هذا بحسب المفروض أنه تقريب استدلال، تقريب الدلالة، والأمر سهل. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الطراز من التمسك بالرواية باعتبار أنه إذا لاحظنا الصادر وهو الحكم بالجواز بمجرد وقوع الاختلاف، فهذا أمر لا يمكن الالتزام به. وإن قلنا بأن موضوع الجواز بحسب مثلا الرواية الاختلاف الذي يحتمل أن يكون مؤديا إلى تلف الأموال والأنفس، فالعلة غير مقيدة بأن يكون المال التالف هو الوقف، بل تلف مطلق المال أخذ علة للحكم بالجواز، وهذا غير ما هو ظاهر فتاواهم وأحكامهم، وعليه فيدور الأمر بين أن نقول بإطلاق الرواية لجميع موارد الاختلاف ولو لم يكن مؤديا إلى التلف، وبين أن نقيد إطلاق الرواية بصورة ما إذا كان الاختلاف مؤديا إلى تلف مطلق المال، وكلا الاحتمالين لا يمكن الالتزام به، ويكون حينئذ معرضا عنه بحسب فتوى المشهور. فمن هذه الناحية تكون الرواية مبتلى بإعراض المشهور، وعليه فلا يجوز الاستناد إليها في رفع اليد عن العمومات التي مقتضاها الحكم بعدم جواز بيع الوقف. ثم إنه بهذه الإشكالات يسقط الاستدلال بهذه الرواية على حكم الصورة الثامنة، وهي صورة وقوع الاختلاف الشديد الذي لا يكون مستتبعا لوقوع التلف، فقد عرفت أنها وإن أمكن أن يستفاد منها هذا المعنى بوجه من الوجوه بغض النظر عن ظهور الذيل أو منعا لظهور الذيل في تقييد مفاد الصادر، إلا أن هذا المعنى على كل حال لا يمكن الالتزام به ولا يمكن رفع اليد عن العمومات والحكم به، فيكون حكم الصورة الثامنة وحكم الصورة التاسعة بالنسبة إلى التمسك بالرواية فيهما واحد. أما تقريب الاستدلال بالرواية بالمكاتبة على الصورة العاشرة التي هي عبارة عن جواز البيع إذا كان الاختلاف بحيث يستباح به الأنفس، فلما عرفت من أن المذكورة في الرواية جواز البيع عند الخوف من النزاع بين أرباب الوقف والخلاف بين أرباب الوقف، وهذا العنوان مقيد في الرواية بما إذا أدى إلى تلف الأموال والأنفس، وذكر تلف الأنفس بيان لحد الخوف المجوز لبيع الوقف، بمعنى أنه ليس كل نزاع مجوزا ومسوغا لبيع الوقف، إنما يجوز بيع الوقف إذا كان النزاع بحيث يحتمل تحقق تلف الأموال والأنفس معه. إن قلت فلماذا لا نحكم بجواز البيع عند تلف الأموال ونخص البيع بما إذا تلفت الأنفس؟ يقول يعني على نقول على لسان المستدل بهذه الرواية على حكم الصورة العاشرة أن ذكر تلف الأموال إنما هو من باب تقريب بلوغ النزاع الحد المصور، باعتبار أن العبرة بتلف الأنفس، وإن كان تلف المال تابعا لتلف الأنفس بحسب الغالب. لكن الشيخ رحمه الله تعالى طبعا يناقش، ونحن قبل أن ندخل في المناقشة نريد أن نشير إلى منهجية الشيخ في طرح هذه البحث في هذه المسألة، مسألة بيع الوقف. الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المسائل بعد أن يفرغ من استقصاء الأقوال يرتب الأقوال ترتيبا معينا بحسب الخصوص والعموم أو العموم والخصوص بنكتة يراها، ثم يستعرض دليل كل قول حتى ينتهي إلى القول الذي يرجحه، أو يستعرض الأقوال بحسب الترتيب بالاقتضاء والمانع حتى ينتهي إلى المرحلة التي يستعد فيها ذهن القارئ لتقبل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد تأسيس الأصل مثلا. فمن عادة الشيخ في بعض المباحث، من عادة الشيخ كما يظهر من بعض المباحث، أن يجعل مناقشة الأقوال مدخلا لترجيح الرأي الذي يختاره، فيقسم البحث حسب تقسيم الأقوال، وقد يتوصل الشيخ رحمه الله تعالى في ترتيب البحث بتعداد الصور للمسألة الواحدة كما في المقام. فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر الصور، وإن كان بيان حكم كل صورة، لكنه يريد مع ذلك أن يبين مقتضى الدليل فيما يتعلق بمسألة بيع الوقف، وأن هذه الرواية مثلا التي استدل بها على حكم الصورة السابعة وحكم الصورة الثامنة وحكم التاسعة وحكم العاشرة، هل تدل على هذا أو تدل على ذلك؟ طبعا الفرق بين الأقوال والصور أن الأقوال فيها تباين وإلا لم تكن أقوالا مختلفة، والصور وإن كانت متباينة بالذات إلا أن القيود المعتبرة في تلك الصور لا توجب انتفاء حكم الصورة عن الصورة الأخرى، وذلك لأن القيد معتبر في الصورة لا في الحكم، فإذا قلنا مثلا بجواز البيع في الصورة السابعة فيما نحن فيه فلا يمنع ذلك أن نقول بجواز البيع في الصورة العاشرة، لذلك لا تقابل بين الصورتين من حيث الحكم. نعم التقابل بين الصورتين من حيث الذات والمفهوم بخلاف القولين، فإن اخترنا في مسألة القول الأول امتنع أن نختار القول الثاني، وإلا لزم أن يكون القول الواحد مطلقا ومقيدا، أو نختار العامين من وجه في نفس المسألة، وهذا أمر يستلزم دخالة القيد وعدم دخالته في وقت واحد. إذن منهجية البحث إذا اخترنا ترتيب الأقوال غير منهجية البحث إذا اخترنا ترتيب الصور. الشيخ رحمه الله تعالى في يظهر من بعض مناقشاته أنه يرتب أثر قسمة الأقوال على ما نحن فيه، مع أن المفروض أننا نناقش الصور حكم الصور ولا نناقش الأقوال. مثلا ما ذكر في الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، الصورة الثامنة هي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال فهو أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف. طبعا نسبة الصورة الثامنة إلى الاختلاف نسبة الخاص إلى العام، فإذا دلت الرواية على أن الاختلاف موضوع تام للحكم بالجواز لم نحتج في تقريب دلالة الرواية إلى أمر آخر. أما ما يذكر بعد فهو لإخراج صورة أخرى، صورة ما إذا لم يؤمن مع الخلاف من تلف الأموال، وليس من شأننا في بيان حكم الصورة الثامنة أن نبين حكم صورة أخرى، ولا تنافي بين ثبوت الحكم في الثامنة وشمول الحكم للصورة الأخرى وهي التي لا يؤمن معها تلف الأموال والأنفس. لذلك هذا الكلام منهجيا لا يتناسب مع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ومن هذا الباب ما يذكر في الصورة العاشرة. الصورة العاشرة هي جواز بلوغ جواز بيع الوقف إذا بلغ النزاع حدا يستباح معه الأنفس أو يخاف معه من تلف الأنفس. الشيخ رحمه الله تعالى ناقش هذا الكلام ولا إشكال في مناقشته في الجملة، يعني نقاشه مقبول، لكن تقريب الاستدلال على حكم هذه الصورة يأتي الإشكال عليه باعتبار عدم مناسبة الإشكال للمنهجية كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. الإشكال على الاستدلال على حكم الصورة العاشرة بأن مفاد الرواية جواز البيع إذا خيف من بلوغ النزاع حد استباحة الأموال والأنفس، سواء كانت تلك الأموال الوقف أو غير الوقف، وسواء كان تلف الأنفس في المقام مصاحبا لتلف الوقف أو غير مصاحب. ومقتضى إطلاق هذا الكلام جواز بيع الوقف إذا خيف من عروض التلف على الأنفس ولو لم يكن ذلك مقارنا لتلف الوقف، فحينئذ ينبغي الحكم بجواز بيع الوقف لرفع كل فتنة. فهذا هو مقتضى التمسك بإطلاق الرواية، مع أن هذا ليس بموافق لفتواهم، لأنهم ذكروا يعني من ذكر بجواز البيع عند الخلف بين الأرباب المؤدي إلى تلف النفوس تخصيص الحكم بما إذا كان تلف النفوس مرتبطا بالوقف، بحيث يكون للوقف مدخلية في عروض التلف على الأنفس. ثم الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا ذكر أنه لا يمكن تطبيق الرواية على شيء من فتاوى المشهور المختلفة الذين ذهب بعضهم إلى اعتبار العلم أو الخوف من تأدية البقاء إلى الخراب أو تأدية البقاء
إلى خوف وقوع الفتنة أو تأدية البقاء إلى تلف الوقف، فشيء من هذه المناطات لا ينطبق على ما يستظهر من الرواية، لأن المستظهر من الرواية كفاية احتمال وقوع التلف في الأموال والأنفس المسبب عن الخلف بين الأرباب في جواز بيع الواقف، سواء كان المال الواقف أو لم يكن، وسواء كانت الأنفس التالفة مما لها ارتباط بالواقف أو ليس لها ارتباط بالواقف. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يبين النسبة بين فتوى المشهور وما يستظهر من الرواية. فتوى المشهور جواز بيع الواقف إذا وقع الاختلاف المؤدي إلى العلم أو الظن بوقوع الخراب، فهنا قيدان في فتوى المشهور: خراب مخوف أو معلوم ناشئ من اختلاف بين الأرباب. فلو فرضنا وقوع الخراب من غير جهة الاختلاف، أو وقوع الاختلاف من دون أن يؤدي إلى خراب الوقف، لم يجوز البيع في هاتين الصورتين. أما المستظهر من الرواية فهو جواز البيع عند وقوع الاختلاف المؤدي إلى احتمال تلف المال أو الأنفس، سواء كان المال هو الواقف أو لم يكن، وسواء كانت الأنفس مرتبطة بالواقف أو لم تكن. فالنسبة بين الفتوى للمشهور وبين مفاد الرواية العموم الخصوص من وجهين. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يقال حينئذ بأن هذه الفتوى المخالفة، أن هذه الرواية المخالفة لفتوى المشهور ساقطة بإعراض المشهور، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لا يمنع من حجية الرواية في آخر الأمر، ويرجح اعتبارها باعتبار أن الاختلاف بين فتوى المشهور وبين الرواية بالعموم والخصوص من وجهين لا يحقق عنوان الإعراض، لأنه ينشأ من اختلاف فهم الأصحاب لما أنيط الجواز المستفاد من الرواية به. فمنهم من فهم من الرواية أن المناط هو مطلق الاختلاف، ومنهم من فهم من الرواية أن المناط العلم أو الظن بالخراب، ومنهم من فهم من الرواية أن المناط هو الخراب، وهذا كله ناشئ من اعتنائهم بالرواية واختلافهم في فهمها، ومثل هذا لا يعد إعراضا. وحينئذ فلا مانع من القول بحجية الرواية ما دام سندها معتبرا. نعم، يبقى إشكال في الرواية، ولأنه قد يقال أن هذه الرواية أصلا لا ربط لها بما نحن فيه، باعتبار أن مورد الرواية إما الوقف المنقطع أو المال الذي لم تتم وقفيته. أما احتمال كون المورد الوقف المنقطع فمن جهة عدم ذكر أعقاب الأعقاب، وأما احتمال كون مورد الرواية المال الذي لم تتم وقفيته ولم تتحقق بعد، كما ذهب إلى ذلك فخر الدين نجل العلامة في الإيضاح، وتابعه على ذلك صاحب البحار وصاحب الحدائق وغيرهم مال إليه في الرياض، فهذا يستظهر من عدة قراء في نفس الرواية. قرينة الأولى: تصدي الواقف لبيع حصة الإمام، مع أنه إذا تم الوقف أصبح الجزء المخصص للإمام مملوكا للإمام ولا ربط للواقف به، فتصديه لبيع حصة الإمام عليه السلام إنما يكون مناسبا لصورة بقاء الوقف ملكا له. هذا أولا. ثانيا، القرينة الثانية على أن مورد الرواية المال الذي لم تتم وقفيته ولم يخرج بعد عن ملك المالك، تخصيص ثمن الوقف على تقدير البيع بالبطن الموجود، مع أنك قد عرفت أن مقتضى الوقفية المؤبدة اشتراك جميع البطون مع البطن الموجود في استحقاق الوقف، وبمقتضى المعاوضة يكون الثمن مستحقا للجميع. فإما أن نقول بأن الإمام عليه السلام مع أن الوقف قد تم إلا أنه أبطل حق المعدومين، وهذه مؤونة زائدة لا تستفاد من الرواية، وإما أن نقول أن مورد الرواية المال الذي هو بعد ملك للواقف، ولكن الواقف أراد أن يبيع المال ويقسمه بحسب ما نوى في الوقف، وهذا أهون من الأول، حمل الرواية على هذا أهون من الأول. ثم إن القرينة الثالثة قد تكون التأمل في عبارة الرواية، حيث إن الظاهر منها أن الواقف أراد أن يبيع الوقف لأنه علم أنه لو بقي الوقف في يد الموقوف عليهم لأدى بهم إلى الاختلاف الشديد مثلا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الاحتمال وجيه في نفسه، ولا تخلو الرواية من إشعار به، إلا أن دعوى ظهور الرواية فيه مخالفة للظهور، ولو من جهة أن الإمام عليه السلام لم يستفصل من السائل عن هذا، فإطلاق كلام الإمام وشمول كلام الإمام للسؤال على كلا تقديرين، تقدير تمامية الوقف وتقدير عدم تمامية الوقف، دليل العموم. وبالتالي نقول أن ترك الاستفصال من الإمام يدل على عموم الحكم في الرواية، لما إذا تم الوقف وأصبح مملوكا للموقوف عليهم. ثم إن هنا مسألة مربوطة بالانجبار بالشهرة نأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال: وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والأنفس، فهو أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، ويكون حكم الصورة العاشرة بعد الصورة الثامنة واضح الاندراج تحت هذا العنوان، ولا حاجة بنا إلى ما سأذكره بعد، لأن فائدة ما سيذكره بعد إخراج صورة أخرى لا إدخال هذه الصورة، ولا ربط لإخراج صورة بالاستدلال على حكم صورة داخلة، إلا أن قوله فإنه ربما مقيد بالاختلاف الخاص، وهو الذي لا يؤمن معه من التلف، لأن العلة تقيد المعلول، كما في قولك لا تأكل الرمان لأنه حامض. وفيه أن اللازم على هذا تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. طبعا هذا الإشكال من الشيخ ليس بوارد، وذلك لأن الممتنع شمول الرواية للمورد الذي ذكر الشيخ بعد الالتزام بالحكم فيه، والمانع وهو استبعاد ثبوت الحكم في تلك الصورة ليس بمستلزم لرفع اليد عن مفاد الرواية بالنسبة إلى الصورة التي لا يبعد الالتزام فيها. وعليه فكلامه رحمه الله تعالى إما أن يكون بلحاظ الصورة أو بلحاظ مفاد الرواية، بمعنى أنه إما أن يكون مقصود الشيخ أن عدم ثبوت المفاد في هذه الصورة مستلزم لانتفاء المفاد عن الصورة الأولى، ففيها أنه لا ملازمة بين الأمرين، وإن كان مقصود الشيخ أن التمسك بالرواية للصورة الأولى فرع جواز التم من ثبوت المفاد بنفسه، وحيث ان المفاد له لازم فاسد، فبالتالي يكون فساد اللازم دالا على فساد الملزوم، ومع فساد الملزوم ينتفي الحكم في الصورة الممكنة. نقول ان هذا صحيح اذا كان اللازم لازما لأصل الملزوم وليس لازما لعمومه وإطلاقه. ومن الواضح أن الملازمة إنما هي بين اللازم الفاسد وبين العموم والإطلاق، فلا مانع من التمسك بأصل اللازم الملزوم بالنسبة إلى الصورة الممكنة. وإن شئت قلت إن المانع هنا هو الإعراض، والإعراض مخصوص بمورده، فلا يجوز بإعراض مشهور عن عموم العام رفع اليد عن أصل العموم. فيجوز بيع الوقف، قال فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. وهذا الإشكال أيضا من الشيخ رحمه الله تعالى ليس بتامين. طبعا الشيخ ذكر أمرين في الواقع، ولا يعلم أنه يريد الالتزام بهما معا أو يريد أمرا واحدا. الأمر الأول ما قاله تعميم من أن اللازم تعميم الجواز في كل موردين لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم. ربما يكون مقصوده أن البقاء إبقاء الوقف الذي يؤدي إلى تلف الأموال، سواء كانت تلك الأموال هذا الوقف أو غير هذا الوقف، النفوس للمربوب يعني لأرباب الوقف أو نفوس غير أرباب الوقف، في كل ذلك ينبغي أن نحكم بالجواز ولا يمكن الالتزام بالحكم بهذه الساعة. هناك إشكال آخر، طبعا الإشكال الأول مبناه على أن مناط الجواز تلف الأموال وتلف النفوس من دون أن يكون للاختلاف مدخلية، ولذلك قال وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم. قال فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة، هذا ناظر إلى أمر آخر، وهو أن مقتضى أخذ تلف النفوس تمام الموضوع للحكم بجواز بيع الوقف، معناه جواز بيع الوقف لإصلاح فتنة واقعة بين غير الأرباب، كما لو كان هناك وقف في كربلاء يباع لإصلاح خلف بين قبيلة في مثل البحرين والأحساء بلا أن يكون بين هؤلاء ربط. والإنصاف أن كلا الإشكالين غير وارد. أما الإشكال الأول فلا قرينة على أنه لا يعتبر نشوء التلف من جهة الاختلاف، كيف والمفروض أن هذه الاستفادة إنما كانت باعتبار دلالة كلمة الفاء على العلية، ومن الواضح أن العلية ليست مفيدة لإلغاء المعلول بل هي لإثبات حكمه، فإذا لا يستفاد من الرواية أكثر من مناطية تلف الأموال والأنفس في مورد الاختلاف. وبذلك يتبين اندفاع الإشكال الثاني، إذ هو إشكال غريب جدا، يعني إذا الظاهر من الرواية أنه وإن قلنا بشمولها لما إذا لم يكن تلف النفوس مقارنا لتلف المال فلا بأس بهذا كما فهمه الشهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إلا أن القول بأن المستفاد من الرواية جواز بيع الوقف لرفع كل فتنتين هذا بعيد عن المذاق العرفي تماما، باعتبار أن المأخوذ في الرواية أن يكون الخلف بين أرباب الوقف ولا إطلاق في الرواية، بل حتى لو كان الجواب مطلق فلا يستفاد منه هذه الساعة. لما؟ لأن المذكورة في الرواية هكذا، قال فكتب بخطه وأعلمه أن رأي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف، والألف واللام أهدية هنا، يعني الاختلاف بين أرباب الوقف تلف الأموال والنفوس، بل لو لم تكن الألف واللام أهدية لكانت المناسبة بين الحكم والموضوع هذا. إذ أي مناسبة بين وقوع الخلاف في الشرق وبيع الوقف في الغرب من دون أن يكون هناك رابط؟ بلا أشكال كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس واردا. قال: اللهم إلا أن يدعى سوق العلة مساق التقريب، يعني بيان الحكمة لا التعليل الحقيقي، حتى يتعدى إلى جميع موارده، فيكون النتيجة أن المناطة هو وقوع الاختلاف. لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع، يعني يجوز البيع عند وقوع الاختلاف مطلقا بين الأرباب ولو لم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، وهو الذي فهمه الشهيد الثاني رحمه الله تعالى في الروضة، وهو الذي فهمه الشهيد رحمه الله تعالى في الروضة كما تقدم كلامه. لكن الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور. فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات والقواعد مع ما فيها من ضعف الدلالة كما سيجيء إليه الإشارة. ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة، وهي التي وهي عبارة عن جواز البيع في صورة وقوع الاختلاف الشديد بدون أن يلزم تلف الأموال والأنفس ورده. وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو أن ضم تلف النفس إلى تلف المال أو الأموال، مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا، يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط. هذا الكلام واضح، لكن ما المناسبة بين هذا الكلام وبين التمسك بالرواية لإثبات الحكم في الصورة العاشرة؟ فقد عرفت أن شمول الحكم في الصورة العاشرة لا يتنافى مع الحكم بالجواز في الصورة التاسعة والصورة الثامنة والصورة السابعة، إذ الكلام إنما هو في إطلاق الرواية للصورة العاشرة، لا في أن القيد المأخوذ في الصورة العاشرة موضوع الجواز المستفاد من الرواية، لذلك لا يكون لكلام الشيخ رحمه الله تعالى صحة من هذا الباب. يعني أعتقد والله العالم أن الشيخ عندما حرر هذا البحث ما كان ملاحظا لمسألة الأقوال وتحديد ما يستفاد من الرواية، وكأنه حكم بأنه إن استفيد حكم الصورة العاشرة كان ذلك معناه أن مناط الجواز قيد الصورة العاشرة فلا يشمل الصورة السابعة، وإلا يعني إن كان شاملا للصورة السابعة لازم مخالفة المشهور، وهكذا. يعني مثلا لو قلنا بأن المستفاد من الرواية ما فهمه الشهيد رحمه الله تعالى من أن الجواز مناطه وقوع الاختلاف بين الأرباب سواء أدى إلى الخراب أو لم يؤدي، أدى إلى تلف الأنفس أو لم يؤدي، خب كان حكم الصورة العاشرة ثابتا، وفيها أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، والمقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس، يعني يظهر من الرواية كفاية الاحتمال، وهذا غير ما ذكره المشهور حيث أنهم قيدوا المسألة بالعلم أو بالظن. والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد أو فساد خاص أو اعتبار الاختلاف مطلقا أو اختلاف خاص مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة. الشيخ في مقام بيان العلاقة
النظرية بين فتاوى المشهور وبين هذه الرواية. يقول الفتاوى المختلفة كلها راجعة من اختلاف أصحاب الفتاوى في فهم هذه المكاتبة. والأظهر طبعا الشيخ الآن يريد نقطتين، يريد أن يدفع الإشكال الذي أورده أولا على الرواية من أنها معرض عنها، وذلك لأن سقوط الرواية بالإعراض عند من يرى مسقطية الإعراض فرع عدم إمكان حمل الإعراض على الاجتهاد، بمعنى أنه إذا احتمل أن يكون إعراض المشهور ناشئا من تأويلهم للرواية تأويلا لا يستند إلى رد العلم إلى أهله أو الجمع بين المحكم والمتشابه، بل تأويل عرفي كما لو كان ناشئا من تقييد أو من تخصيص أو من حمل المشترك اللفظي على بعض معانيه البعيدة توهما لقرينة معينة، إن احتمل في الإعراض هذه الاحتمالات فلا يسقط الدليل عن الحجية. فهو الآن في مقام بيان اندفاع إشكال الإعراض عن الرواية كما سيصرح به بعد قليل. والأظهر في مدلولها، هذه النقطة الثانية، هو بعد هو يريد أن يبين المقدار الجائز من العمل من الرواية، يعني ما هو المقدار الذي يجوز العمل به من الرواية. قال والأظهر في مدلولها لتمهيد بيان ما يتصف بالحجية من مقدار من المقدار الذي تدل عليه الرواية، أولا يبين مدلولها. والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس. إذن الاختلاف عنصر ركن في موضوع الجواز، احتمال تلف الأموال والأنفس ركن آخر. لا مطلق الاختلاف باعتبار ظهور الذيل في التقييد لأن الذيل مقيد، ولا خصوص الاختلاف المؤدي علما أو ظنا، بل الاختلاف الجامع بين ما يؤدي علما وما يؤدي ظنا وما يؤدي احتمالا. طبعا ومن الواضح أن أخذ الاحتمال لا يتنافى مع التمسك بالرواية في موارد العلم ولو بالأولوية، لأن قال ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك. ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور وهو تلف الأموال والأنفس، كما لو عرض تلف الأموال والأنفس لا من جهة الاختلاف بل من جهة اللصوص. مثلا لو كان بقاء الموقوف عليهم في هذا المكان عرضة لهجوم اللصوص مما يؤدي إلى تلف الأموال أو الأنفس، فهل يجوز البيع؟ لا يجوز التمسك بالرواية في هذا المورد لأنه لا يوجد اختلاف بينهم، وإن وجد تلف مال أو نفس لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص وإن كان فيه إشارة إلى التعليل. والإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ يعني لا يظهر له، يعني ليس له محصل. إن كان الاختلاف مقيد بما في الذيل فلا وجه لي رفع اليد عن إطلاق الصدر بالذيل إلا من جهة كون الذيل علة، وإن كان الذيل ليس مسوقا للتعليل فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الصدر. والجمع بينهما بحيث يكون الذيل مقيد ولا يكون تعليلا خلاف كلمة فإنه. قال وعلى ما ذكرنا فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور، لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس. المناط عندهم الظن أو العلم بالخراب، سواء كان الخراب ناشئ من الفتنة أو لم يكن ناشئ من الفتنة. بخلاف الرواية تدل على أن الحكم منوط بالاختلاف المؤدي إلى الفتنة التلف،
تلف الأموال أو الأنفس.
الحمد لله. فيكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما من وجهين، ففتوى المشهور تشمل الخراب ولو من دون خلاف، والرواية تشمل الفتنة التي تؤدي إلى تلف لا يعد خرابا كما سيأتي، تلف لكن لا يعد خراب كما سيأتي في الضيعة إن شاء الله تعالى. هذا مورد الافتراق من جهة الرواية، مضمون الرواية. فمثلا الخلاف المؤدي إلى الخراب الذي يؤدي علما أو ظنا إلى الخراب، هذا مورد التصادق. وتفترق فتوى المشهور عن مضمون الرواية في صورة وقوع الخراب غير الناشئ من الفتنة، فإنه يجوز البيع على فتوى المشهور لكن لا تشمله الرواية. وتفترق الرواية عن فتوى المشهور بوقوع الفتنة التي تؤدي إلى تلف المال الوقف لكن من دون أن يلزم الخراب، كما لو تلف جزء من الضيعة فإنه تلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الزائد مال قد تلف وليس بخراب، ويجوز أن يباع بحسب مضمون الرواية. فالنسبة بهذا النحو تكون عموما وخصوصا من وجهين، لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة، يعني لا يمنع من جبر ضعف الرواية بالشهرة ضعف دلالة الرواية. الشيخ عبر بجبر الدلالة، ومن المعروف أن الجبر إنما يكون للسند لا للدلالة، وإن كان هذا الاحتمال مذكورا في الأصول إلا أنه لم يقم عليه دليل، فالدليل إنما يدل على جواز جبر سند الرواية بعمل المشهور. وأما أن يكون عمل المشهور موجبا لظهور الدليل فيما ليس ظاهرا فيه فهذا لا دليل عليه. الشيخ وإن عبر بهذا لكنه يحتمل أن يكون مقصوده جبر السند، والتعبير بضعف الدلالة يراد به جبر الدلالة من جهة الحجية، باعتبار أن الإعراض إذا أسقط السند عن الحجية كانت الدلالة غير معتبرة، إذ لا تثبت الحجية لدلالة إلا مع ثبوت صدورها. لعل الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو المضمون، يريد بجبر الدلالة هنا جبر الدلالة في مقام الحجية لا في مقام الثبوت والوجود. هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى تفصيلا غدا، وصلى الله على محمد وآله.